هذا والشريط الخامس والثلاثون بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس السادس بعد المئة من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد الخامس من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق العاشر من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيح: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقد ترجم ببعض ما ورد في حديث الباب من قوله: وفاطمة تغسل عن وجهه الدم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. وأبو العالية هو الرياحي كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، والأثر كما ذكر الحافظ في الترجمة قال: قوله باب غسل المرأة أباها منصوب على المفعولية، والدم منصوب على الاختصاص أو على البدل، وهو إما اشتمال أو بعض من كل، يعني نصب كلمة أباها على أنه مفعول به، أما كلمة الدم فإما على أنها بدل من أباها، وإما على الاختصاص. والبدل في هذه الحالة إما اشتمال، أي اشتمل والدها على الدم، فالدم يعني من والدها، وإما بعض من كل، وإما بعض من كل. قال: ووقع في رواية ابن عساكر غسل المرأة الدم عن وجه أبيها، وهو بالمعنى. وقوله عن وجهه في رواية الكشميهني من وجهه، وعن في رواية غيره إما بمعنى من، أو ضمن الغسل معنى الإزالة. وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة، وهذا على تسليم أن الدم نجس، نعم، وإلا فليس في الحديث ما يدل على نجاسته. وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوء. وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل، حيث قال قوله: وقال أبو العالية هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية وياء تحتانية. وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم ابن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، وكان بها حمرة. وزاد ابن أبي شيبة: إنها كانت معصوبة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان. يقول الحافظ: قال أبو علي الجياني لم ينسبه أحد من الرواة، يعني محمدا، هذا حدثنا محمد غير منسوب، وهو عندي ابن سلام. قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. وقد وقع في رواية ابن عساكر: حدثنا محمد، يعني ابن سلام. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي. وأبو حازم هذا هو الأعرج سلمة ابن دينار، وليس سلمان الأشجعي، فإن ذاك يروي عن أبي هريرة. إذا روى أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا روى أبو حازم عن سهل بن سعد فهو الأعرج سلمة ابن دينار. نفرق بينهما بالصحابي، وكلاهما تابعي ثقة. أنه سمع الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، وليس طبعا أمامكم أنه، فقراءتها لازمة وإن اختصرت في الكتابة، قراءة مثل هذا اللفظ لازمة وإن لم تثبت في الكتابة. فهذا من الأمور التي اصطلح المحدثون على اختصارها كتابة. أنه سمع سهل بن سعد الساعدي، صحابي معروف، وسأله الناس وما بيني وبينه أحد، يعني كان يسمعه جيدا، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيما يظهر كان يوم أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شج رأسه يوم أحد، شج رأسه وكسرت رباعيته، أحد أسنانه. فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء، أي يملأ ترسه ماء، والترس هو ما يتترس به في القتال، والترس يكون فيه شيء من التحدب فيصلح لأن يوضع فيه شيء من الماء. وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. يعني قبل أن يحشى هذا الجرح بالرماد، وكان العرب يفعلون هذا بالجراح، فإنه يعني قد هداهم الله إلى أن هذا الشيء يساعد على التئام الجروح، يضعون الرماد بعد حرق أصله، لأن يعني الرماد هذا مفيد في هذا بالتجربة. ومن الناحية الطبية الحديثة، هذا الذي تعرض للاحتراق يكون قد طهر تماما مما فيه من الجراثيم والبكتيريا، يعني بعد الحرق لا يبقى فيه أثر وهذا هو السر في أن الناس كانوا يستعملون الرماد أو البن. يعني إلى وقت قريب كان هذا يفعله أمهاتنا بالتجربة، فالبن كذلك يحمص ويحرق، وبالتالي لا يكون فيه أثر لأي تلوث. وكذلك رماد الفرن، كانوا يأخذون رماد الفرن ويستعملونه، وكانت الجروح تطيب بسرعة يعني بسبب هذا الأمر، فهذا كان يمنع الجروح من التلوث والتقيح. قال فأخذ حصير، بعد يعني أن غسلت فاطمة رضي الله عنها الجرح طهرته بالماء، ثم حشوا الجرح برماد ذلك الحصير المحروق، هذا هو. فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. يقول الحافظ رحمه الله قوله ما بقي أحد، إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة، كما صرح به المصنف في النكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان، ووقع في رواية الحميدي عن سفيان. اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله في المغازي وفي وقعة أحد إن شاء الله تعالى. وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر من 80 سنة، مع ذلك سهل ما زال بعد هذا الزمن الطويل يذكر تماما الحادثة بتفاصيلها، فدلنا هذا على أن الله حفظ دينه بأصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن أعظم الأسباب التي جعلها الله لحفظ دينه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول قوله فأخذ حصير، يعني فأخذ بضم الهمزة على البناء للمجهول، وله في الطب. فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة، يعني كلما صبت الماء على جرح والدها صلوات الله وسلامه عليه، وجدت أن الماء يزيد الدم خروجا، وهذا معناه أن الجرح ما زال مفتوحا، ما زال النزيف مستمرا، فهي تغسله بالماء رجاء أن تطهره ويعني يكف الدم عن النزف، لكنها وجدت أن الماء يزيد الدم نزفا ففعلت هذا. قال فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقى الدم، أي كفة. قال الحافظ رحمه الله وفي هذا الحديث مشروعية التداوي، وأنه لا ينافي التوكل، يعني ما يقال كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى ولم يأخذ بالتوكل. التداوي لا ينافي التوكل، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن الأخذ بالأسباب هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله هو خالق هذه الأسباب، وليست هذه الأسباب عاملة بنفسها أو بذاتها، وإنما الله هو الذي جعل فيها هذه الخصائص. فالأخذ بالأسباب هو مما يدخل في التوكل على الله سبحانه وتعالى لا على غيره. قال: وفي هذا الحديث مشروعية التداوي ومعالجة الجراح. في الحقيقة هنا بحث مهم جدا، وهو أن البعض قد يقول: قد سمعنا منك قبل ذلك في بعض الدروس، ولعله في شرح باب التوكل من كتاب رياض الصالحين، أن ترك التداوي بالأدوية المباحة قد يكون أعلى مقاما من الأخذ بالأسباب، فهل هذا ينافي ما قرأناه ها هنا؟ لعلي تعرضت لبحث في ذلك الموضع من شرح كتاب رياض الصالحين، وقلت إني يعني بالدراسة للأدلة يتبين لي أن هناك فرقا بين التداوي بأدوية في أمراض قد يكون بقاؤها سببا في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، دون أن يترتب على هذا شيء يمنع الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يضعف الإنسان لدرجة أنه يمنعه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو قد يودي بحياته. فأفرق بين أمرين: بين شيء في عالم الطب قد يكون اصطلاحا داخلا في الأمراض، لكنه يختلف عن بقية ما يطلق عليه الأمراض في أنه لا يعيش الإنسان معه، يعني هناك شيء وإن دخل اصطلاحا عند الأطباء في مثلا النزيف، النزيف عند الأطباء داخل تحت مصطلح المرض، مرض النزيف، لكن النزيف إذا استمر ماذا يحصل؟ يؤدي إلى هلاك الإنسان، يذهب، تذهب حياته. فترك النزيف في هذه الحالة لا يكون من باب ترك التداوي، وإنما يكون من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأنه النتيجة معروفة، إذا ترك الدم ينزف فإن هذا يؤدي إلى وفاة الإنسان. فمثل هذا لا يقال فيه ترك التداوي أفضل، بخلاف أمراض يمكن أن يعيش الإنسان بها. وهذا الجمع بين الأدلة استفدناه من حديث المرأة التي كانت تصرع، والتي أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، يعني عندما تأتيها نوبات الصرع لا تدري بنفسها، فتتكشف ثيابها وقد تنكشف أجزاء من جسمها أو عورتها، فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. وهي تعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب بإذن الله، فقال لها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إما أن تصبري ولك الجنة، وإما أن أدعو الله لك. قالت: إذن أصبر، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها أي ألا تتكشف، ففي هذا أنه أقرها على أنها تبقى بهذا المرض، رجاء أن يكون هذا المرض سببا في دخولها الجنة، أي بسبب صبرها. فقال لها: إما أن تصبري ولك الجنة، وإما أن أدعو الله لك. فهنا بدأ يعني هذا التفصيل الذي درس يعني ذهبت إليه، أو الذي اطمأنت النفس إليه، هو مأخوذ من مجموع تلك الأدلة. قال الحافظ: واتخاذ الترس في الحرب، وأن جميع ذلك، وهذه كلها أسباب، هذه أسباب تداوي وهذه أسباب حرب، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها، ومداواتها لأمراضهم، وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في المغازي إن شاء الله تعالى. وهذا موقفنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس السابع بعد المئة من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الاثنين السادس من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 11 من نوفمبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: باب السواك. والمراد مشروعية ذلك وفضله، مشروعية ذلك وفضله. باب السواك، والسواك ليس واجبا وليس فريضة، ولكنه من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة. وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فبين أنه لا يأمر بذلك ولا يمكنه أن يأمر بذلك لما في ذلك من المشقة، فليس الأمر متيسرا. باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستنى. وهذا في الليلة التي بات فيها عند رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة خالته ميمونة، فمما نقله ابن عباس في تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنى، أي استعمل السواك. قال: حدثنا أبو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة حفيد أبي موسى الأشعري عن أبيه، معذرة، ولد أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى واسمه عبد الله بن قيس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده. يقول الحافظ: قوله يستن بفتح أوله وسكون المهملة أي السين، وفتح المثنى أي التاء، وتشديد النون من السن بالكسر أو السن بالفتح، فيه وجهان، من السن أو السن بالكسر أو الفتح، إما لأن السواك يمر على الأسنان، أي إذا كانت مأخوذة من السن بالكسر، يعني الفعل هو يستن، فهل هذا الفعل مشتق من السن أو مشتق من السن؟ إن كان مشتقا من السن فلمرور السواك على الأسنان، وإن كان من السن فلأنه يحدها يجعلها حادة، نعم، فيكون من السن. قال: إما لأن السواك يمر على الأسنان، أو لأنه يسنها أي يحددها، نعم، يجعل كل سن لوحدها، يعني يجعلها محددة. طيب، قال: فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، أي من شدة مبالغته في الاستنان، فكان السواك يصل إلى الأضراس الداخلية فيكون قريبا من اللهاه أو من الحلق، فيتسبب في أن يعني يصدر هذا الصوت الذي يشبه صوت من يريد أن يتقيأ، يعني الإنسان إذا مثل ما يصنع الطبيب عندما يكشف الطبيب على اللوزتين، يأتيك بهذه الملعقة الخشبية ويجعلها يضغط بها على اللسان، فالمريض يقول أع هكذا كأنه سيتقيأ، لكن هو فقط صوت ما يتقيأ شيئا، فأي آلة تصل إلى داخل الفم قريب من أصل اللسان يمكن أن تسبب نفس هذا الصوت، ففيه مبالغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الاستنان بالسواك حتى يتأكد أنه قد دلك أسنانه الداخلية وأضراسه الخلفية. قال: والسواك في فيه كأنه يتهوع. يقول الحافظ رحمه الله: قوله يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو السواك مجازا، يعني كلمة يقول إما أنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أع أع، وإما أن السواك هو الذي يراد بالفعل يقول، يعني على أساس أن السواك هو المتسبب في هذا القول. يقول: قوله أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة، وكذا في رواية أبي ذر، كذا معذرة، كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة أع أع، ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد ابن عبدة عن حماد بتقديم العين على الهمزة، يعني عع عع. وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عارم وهو أبو النعمان شيخ البخاري فيه، ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء إه إه، وللجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء، يعني أخ أخ أو إخ إخ بدل الهاء، والرواية الأولى أشهر أع أع التي هي، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذا جعل السواك، إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخل أصله، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد يستن إلى فوق، ولهذا قال هنا كأنه يتهوع، والتهوع التقيؤ، والتهوع التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا. وأما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. وفيه حديث حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء، وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بيمينه، وكذلك يعني كان يناوله عمن عن يمينه، يعني التيمن في السواك دليل على أنه من باب التنظف والتطهر ليس من باب إزالة القذر والوسخ،